أهلاً وسهلاً فيكم. اليوم رح نغوص في مجموعة من المصادر الإخبارية والتقارير الاقتصادية من بداية يناير 2026، كلها بتركز على الاقتصاد المغربي. وبصراحة لما تقراها كلها مع بعض، الصورة اللي بتطلع مربكة جداً، الأرقام تبدو متناقضة بشكل غريب.
فعلاً، هذا هو الوصف الدقيق. من جهة، بنقرأ عن أرقام قياسية في العجز التجاري، يعني أرقام تثير القلق، ومن جهة ثانية، بنلاقي قطاعات كاملة بتحقق أداء استثنائي وبتجذب استثمارات ضخمة. كأننا بنقرأ قصتين مختلفتين تماماً عن نفس البلد في نفس الوقت.
بالضبط. ومهمتنا اليوم هي إننا نحاول نفك شفرة هذا التناقض. رح نتعمق في هذه الأرقام لنفهم شو اللي بيصير فعلاً تحت السطح. كيف ممكن لاقتصاد يبدو قوي وهش في نفس الوقت؟ خلينا نبدأ بالجزء اللي بيثير القلق أولاً، وهو الرقم الأكبر والأكثر إثارة للجدل.
تقصد العجز التجاري؟
نعم، المصادر بتحكي عن عجز تجاري قياسي وصل لأكثر من 328.8 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2025. هذا رقم ضخم، يعني حتى صعب نتخيله. كيف وصلنا لهون؟
طيب، لنبسط الموضوع. السبب المباشر هو إنه المغرب بيشتري من العالم أكثر بكتير مما يبيعه. الواردات، يعني، قفزت بنسبة كبيرة حوالي 9.2% ووصلت قيمتها ل 752 مليار درهم.
وفي المقابل، الصادرات نمت ببطء.
ببطء شديد جداً، نمت بأقل من 2% لتصل لحوالي 423.5 مليار درهم.
إذن الفجوة بين الإنفاق والدخل، إذا صح التعبير، اتسعت بشكل هائل. وهذا اللي بيفسر انخفاض ما يسمى بمعدل التغطية.
تماماً، معدل التغطية اللي هو بيقيس قدرة الصادرات على دفع ثمن الواردات تراجع ل 56.3%، يعني كل اللي بيبيعه المغرب للعالم ما بيغطي إلا شوي أكتر من نص اللي بيشتريه، وهذا الوضع بيحط ضغط كبير على احتياطيات العملة الصعبة وعلى استقرار الميزان الخارجي للبلد.
حسناً، مع عجز بهذا الحجم، الواحد بيتوقع إنه الاقتصاد كله يكون في حالة تباطؤ أو أزمة، لكن هون بيبدأ التناقض يظهر. أحد المصادر بيسلط الضوء على قطاع الخدمات، ويبدو إنه عايش في كوكب آخر تماماً، بيتحدث عن فائض ضخم.
وهذا هو جوهر الازدواجية في الاقتصاد المغربي حالياً. ميزان الخدمات حقق فائض كبير جداً، وصل ل 147 مليار درهم، وهذا الفائض بيجي بشكل أساسي من مصدرين رئيسيين: عائدات السياحة اللي بتشهد ازدهار، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج اللي بتتدفق بقوة.
إذن هذا الفائض في الخدمات بيشتغل مثل وسادة هوائية، بيمتص جزء من صدمة العجز التجاري الهائل في السلع.
نعم، هو بيخفف من حدة الضغط بشكل كبير، بس ما بيكفي لإلغائه. اللي بنشوفه هو اقتصاد بسرعتين: سرعة فائقة في قطاع الخدمات والسياحة، وسرعة أبطأ بكثير في قطاع تجارة السلع. والأكثر تعقيداً إنه حتى داخل قطاع السلع نفسه في تباين حاد.
هاي نقطة مثيرة للاهتمام، شو بتقصدي؟
بقصد إنه بينما منشوف قطاعات تصديرية تقليدية مثل السيارات والنسيج والإلكترونيات بتواجه صعوبات وصادراتها بتتراجع، في قطاعات أخرى في نفس تجارة السلع بتحقق أرقام قياسية وبتنمو بشكل مذهل. القصة مش مجرد خدمات جيدة وسلع سيئة، لا، هي أكثر تعقيداً من هيك بكثير.
طيب، هذا بخليني بدي أحكي عن قصص النجاح هذه. بما إنه في تراجع في قطاعات مهمة مثل السيارات، شو اللي بيعوض هذا الشيء؟ خلينا نبدأ بالعمود الفقري التقليدي للصادرات المغربية، الفوسفات. هل ما زال قوي؟
قوي جداً، بل وأقوى من أي وقت مضى. الأرقام توضح إن صادرات الفوسفات ومشتقاته تجاوزت 87 مليار درهم، بنمو سنوي بيقارب الـ 14%. وهذا الأداء هو أحد أهم العوامل اللي منعت العجز التجاري إنه يكون أسوأ بكثير.
وشو اللافت في هذا النمو؟ يعني هل هو مجرد ارتفاع في الأسعار العالمية؟ ولا في شيء أعمق؟
اللافت هو إن النمو شامل ومتوازن، مش بس في مادة خام واحدة. مبيعات الفوسفات الخام لحالها قفزت بنسبة مذهلة، حوالي 29%. وبعدين بنلاقي الحامض الفوسفوري وهو منتج معالج بينمو بنسبة 14.6%. والأهم هو الأسمدة، المنتج النهائي ذو القيمة المضافة الأعلى، اللي ارتفعت صادراته بنسبة 11.7%.
يعني المغرب ما عم يبيع الصخور وبس، بل عم بيسيطر على سلسلة القيمة كلها، وصولاً للمنتج النهائي اللي بيحتاجه العالم لتحقيق أمنه الغذائي.
بالضبط، هذا بيعكس استراتيجية صناعية طويلة الأمد بدأت تؤتي ثمارها، وبيعزز مكانة المغرب كلاعب لا يمكن الاستغناء عنه في سوق الأمن الغذائي العالمي، وهو سوق بتزيد حساسيته وأهميته كل سنة.
بعيداً عن الفوسفات، المصادر بتحكي بحماس كبير عن قطاع آخر، وهو الصادرات الزراعية. وهون لقيت مثال بصراحة أدهشني جداً، بيتعلق باليوسفي أو المندرين.
أعتقد إني بعرف الرقم اللي بتقصده، هل هو المتعلق بالسوق الروسية؟
نعم، صادرات اليوسفي المغربي لروسيا تضاعفت تقريباً وزادت 1.8 مرة لتتجاوز 34 ألف طن. هذا الرقم وحده خلى المغرب رابع أكبر مورد لليوسفي لروسيا. ما كنت بتخيل إنه المغرب لاعب بهذا الحجم في هذا السوق تحديداً.
وهذا بيوضح إنه النجاحات التصديرية ما عادت مقتصرة على المنتجات التقليدية أو الأسواق الأوروبية القريبة. في تنويع استراتيجي عم بيصير على مستوى المنتجات والأسواق، وهذا النجاح ما بيجي من فراغ، إنه نتيجة مباشرة للقدرة على جذب استثمارات ضخمة لهذا القطاع.
بتقصدي الاستثمار الأجنبي المباشر؟
نعم، أحد التقارير بيحط المغرب ضمن أفضل 5 دول عربية في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الأغذية والمشروبات. هذه الاستثمارات هي اللي بتبني المصانع الحديثة وبتطور سلاسل التوريد وبتوفر التكنولوجيا اللازمة للمنافسة عالمياً. الموضوع مش مجرد فلاحة تقليدية.
وشو الأثر الملموس لهذه الاستثمارات على أرض الواقع؟ يعني هل عم نحكي عن أرقام كبيرة من ناحية الوظائف؟
التأثير مباشر ومهم. بين عام 2023 و2024 بس، ساهمت هذه الاستثمارات في خلق حوالي 71 ألف فرصة عمل في الدول الخمس الأولى اللي بتشمل المغرب. هذا بيربط بشكل مباشر بين جذب رأس المال الأجنبي والنجاح في التصدير وخلق فرص عمل محلية. إنها دائرة متكاملة.
وإذا أضفنا لهذه الصورة المزدهرة قطاع السياحة اللي ذكرنا إنه المحرك الرئيسي لفائض الخدمات، بتكتمل الصورة الإيجابية. لفت انتباهي تصنيف مدينة أغادير.
نعم، تم تصنيفها كثالث أفضل وجهة صيفية اقتصادية للسياح البريطانيين لعام 2026. هذا التصنيف مهم جداً.
ليش؟ شو اللي بيخليه أكثر من مجرد خبر سياحي لطيف؟
لأنه بيوضح إنه المغرب ما بينافس بس على مستوى الوجهات الفاخرة، بل بينافس بقوة في قطاع السياحة الاقتصادية أو القيمة مقابل المال. تكلفة قضاء أسبوع في أغادير حسب التقرير بتبلغ حوالي 946 جنيهاً استرلينياً. هذا بيحطها في منافسة مباشرة مع وجهات في تركيا وأوروبا الشرقية. القدرة على جذب هذا النوع من السياح اللي بيشكلوا شريحة ضخمة من السوق هو اللي بيضمن تدفق مستمر ومستقر للعائدات السياحية.
إذن الصورة لحد الآن هي عجز تجاري مقلق في السلع، بيقابل ازدهار هائل في الخدمات، ونجاحات تصديرية باهرة في قطاعات استراتيجية مثل الفوسفات والزراعة. لكن هذا بيخلي الجزء التالي من القصة أكثر إيلاماً وصعوبة في الفهم. كيف ممكن تتعايش كل هذه النجاحات مع اللي بيصير في قاعدة الهرم الاقتصادي؟
وهون بنرجع للجانب الآخر من القصة، وهو جانب مقلق للغاية. عم نحكي عن نسيج المقاولات الصغرى والصغيرة جداً. أحد التقارير بيكشف عن رقم صادم، حوالي 52 ألف مقاولة من هذا النوع واجهت خطر الإفلاس في عام 2025.
52 ألف مقاولة، هذا رقم كارثي. هذا مش مجرد رقم إحصائي، بل هو 52 ألف حلم، ويمكن مئات الآلاف من الوظائف المهددة.
والأكثر دلالة هو تفصيل هذا الرقم. التقرير بيوضح إنه 99% من هذه الحالات بتخص المقاولات الصغيرة جداً. هذه هي المتاجر الصغيرة، الورش الحرفية، مقدمو الخدمات المحليون. هم بشكل العمود الفقري للاقتصاد من ناحية التوظيف والانتشار الجغرافي، لكنهم في نفس الوقت الأكثر هشاشة.
طيب شو اللي صار؟ شو الأسباب المباشرة اللي دفعت بهذا العدد الهائل لحافة الهاوية في الوقت اللي بنسمع فيه عن استثمارات بمليارات الدراهم؟
المصادر بتشير لعاملين رئيسيين اجتمعوا مع بعض وشكلوا ما يشبه العاصفة المثالية لهذه الشركات. الأول هو عامل ضريبي مباشر.
زيادة الضرائب؟
نعم، الضريبة على أرباح الشركات الصغرى تضاعفت، حيث ارتفعت من 10% إلى 20%. بالنسبة لشركة كبيرة يمكن تكون هذه الزيادة محتملة، لكن بالنسبة لمقاولة صغيرة جداً هامش ربحها أصلاً ضئيل، وهذه الزيادة ممكن تكون القشة اللي قسمت ظهر البعير.
منطقي. وشو هو العامل الثاني؟
العامل الثاني يمكن الأكثر تأثيراً هو توقف عدد من برامج الدعم الحكومية الحيوية اللي كانت مصممة خصوصاً لمساعدة هذه الفئة من الشركات. عم نحكي عن برامج مثل انطلاقة وفرصة.
بس هذا بيبدو غير منطقي أبداً. ليش يتم سحب برامج الدعم بنفس الوقت اللي بتم فيه زيادة العبء الضريبي؟ مش المفروض تكون السياسات متسقة؟
هذا هو السؤال اللي بيطرحه الكثيرون. هذه البرامج ما كانت مجرد مساعدات مالية، بل كانت بتوفر قروض ميسرة ودعم فني وتكوين لأصحاب المشاريع الجدد. كانت شريان حياة للكثيرين. توقفها المفاجئ ترك فراغ كبير وخلى آلاف من رواد الأعمال يواجهوا السوق لحالهم بدون أي شبكة أمان وبالتزامن مع ضغوط ضريبية متزايدة.
إذن هذه هي المفارقة الصارخة اللي حكينا عنها في البداية. نجاحات عالمية مبهرة على مستوى القمة ومعاناة واسعة النطاق على مستوى القاعدة. هذا بيطرح سؤال استراتيجي كبير. كيف الدولة بتدير هذا الوضع المعقد وكيف بتخطط للمستقبل في ظل تحدي أكبر بطول في الأفق وبيأثر على الجميع وهو ندرة المياه؟
اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، والمثال الأبرز والأكثر طموحاً اللي بتتناوله التقارير هو مشروع تهيئة سهل سايز.
سهل سايز اللي قريب من فاس ومكناس، معروف بأنه من أخصب المناطق الزراعية في المغرب، لكنه بيعاني من استنزاف حاد للمياه الجوفية، صح؟
بيعاني من كارثة مائية حقيقية، تم استنزاف الفرشة المائية بشكل خطير على مدى عقود، والمشروع الجديد هو محاولة لإنقاذ هذا السهل. مجموعة CMGP فازت بعقد ضخم قيمته بتقارب 345.5 مليون درهم لتحديث شبكة الري هناك.
وشو جوهر هذا المشروع؟ هل هو مجرد بناء قنوات جديدة؟
لا، هو أعمق من هيك بكتير. هو تحول كامل في فلسفة الري. الفكرة هي التوقف عن الاعتماد على المياه الجوفية المستنزفة والبدء بجلب المياه السطحية من سد مداز البعيد. عم نحكي عن نقل 125 مليون متر مكعب من المياه سنوياً. هذه الكمية رح تستخدم لري 10,000 هكتار كمرحلة أولى، مع خطط طموحة للوصول ل 30,000 هكتار.
هذا بيبدو مشروع ضخم جداً ومعقد تقنياً.
هو كذلك، ولهذا السبب الرئيس المدير العام لمجموعة CMGP يوسف معماء بيوصفه في اقتباس مهم ورد في أحد المصادر بأنه مشروع ذو بعد وطني واستراتيجي يجمع بين الاستدامة والسيادة المائية والتنمية الفلاحية الدامجة. كل كلمة في هذا الوصف لها معنى: الاستدامة لإنقاذ الموارد، والسيادة المائية لتأمين المستقبل، والتنمية الدامجة لضمان استفادة الفلاحين.
وكيف رح يضمنوا إن هذه المياه الثمينة ما رح يتم هدرها مرة ثانية؟ هل في ضمانات للكفاءة؟
هون بيجي دور التكنولوجيا. المشروع مش مجرد أنابيب وقنوات، هو نظام متكامل بيشمل برامج واسعة لتدريب الفلاحين على تقنيات الري بالتنقيط الحديثة، والأهم من هيك رح يتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والمراقبة الرقمية عبر الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار لإدارة الشبكة. الهدف هو ضمان توزيع عادل وفعال للمياه وتزويد كل هكتار بالكمية اللي بيحتاجها بالضبط، لا أقل ولا أكثر. هذا هو التحول من إدارة تقليدية للموارد لإدارة ذكية ومستدامة.
هذا التفكير طويل الأمد في إدارة الموارد الطبيعية ما بيقتصر بس على المياه، مش هيك؟ أعتقد أني قرأت شيء مشابه بتعلق بالصيد البحري.
نعم، وهو مثال ممتاز على إنه هذه الفلسفة بدأت تصير نهج عام. المصادر بتحكي عن انطلاق موسم صيد الأخطبوط بعد فترة توقف، أو ما يسمى بالراحة البيولوجية.
بعرف إن هذه الفترات بتثير جدل وبتكون صعبة على الصيادين اللي بيعتمدوا على الدخل اليومي. هل أتت بنتائج إيجابية؟
نتائج مذهلة. التقييمات العلمية اللي انعملت قبل استئناف الصيد أظهرت تحسن كبير في مخزون الأخطبوط. كتلتها الحيوية ارتفعت بنسبة 49% مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية. هذا بيثبت بشكل قاطع إنه التضحية على المدى القصير من خلال إعطاء النظام البيئي فرصة للتجدد بضمن استدامة المورد والقطاع كله على المدى الطويل. إنه نفس المنطق المطبق في مشروع سهل سايس، استثمار اليوم من أجل ضمان مستقبل الغد.
إذن بعد استعراض كل هذه المصادر يبدو أن الصورة المعقدة بدأت تتضح. عندنا اقتصاد ماشي على ساقين غير متساويتين، ساق قوية جداً بتتمثل في قطاع الخدمات وصادرات الموارد الطبيعية والزراعة الموجهة للتصدير، وساق ثانية أضعف وأكثر هشاشة بتتمثل في قطاع الصناعات التحويلية التقليدية وقاعدة واسعة من المقاولات الصغرى اللي بتكافح عشان تبقى.
أعتقد هذا هو التلخيص الدقيق. والقصة الحقيقية التي ترويها هذه الأرقام المتناقضة مش قصة فشل أو نجاح مطلق، بل هي قصة إدارة هذا التناقض. يبدو أن الاستراتيجية المتبعة هي استخدام عائدات القطاعات المزدهرة لتمويل استثمارات ضخمة وطويلة الأمد، مثل مشروع سهل سايس هدفها معالجة التحديات الهيكلية العميقة وعلى رأسها الأمن المائي والغذائي وبناء أساس أصلب وأكثر استدامة للاقتصاد كله.
بعبارة ثانية، هي محاولة لمعالجة الأسباب الجذرية للمشاكل بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع الأعراض السطحية.
بالضبط، فهو اعتراف بأن النمو المستدام ما ممكن يجي من كم قطاع متألق ومعزول عن باقي الاقتصاد. النمو الحقيقي بيتطلب بناء أساس قوي يدعم الجميع، من أصغر ورشة حرفية في حي شعبي لأكبر مجمع صناعي بيصدر للعالم كله.
هذا بيتركنا مع فكرة أخيرة للتأمل. المصادر بتوضح بجلاء إنه المغرب عم يجذب استثمارات عالمية ليصير لاعب رئيسي في تصدير الغذاء للعالم، سواء كان يوسفي لروسيا أو خضروات لأوروبا. وفي نفس الوقت منلاقي في التقارير إنه المغرب بيعزز وارداته من مواد أساسية مثل فول الصويا من الولايات المتحدة لتغذية قطاع الدواجن المحلي.
إنها مفارقة مثيرة للاهتمام فعلاً.
وهي بتطرح سؤال مهم للمستقبل، كيف ممكن لدولة إنها توازن بين طموحها المشروع لتكون سلة غذاء للعالم وبين ضرورة ضمان سيادتها الغذائية المحلية على المدى الطويل، خصوصاً في عصر بيتسم بتغير المناخ وندرة المياه، حيث يمكن الاعتماد على الواردات في مواد أساسية يصير مخاطر استراتيجية. هذا التوازن بين التصدير والاكتفاء الذاتي يمكن يكون هو التحدي الأكبر للعقد القادم.